إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. من القدس أي من استقبال بيت المقدس، من استقبال المسجد الأقصى إلى الكعبة، إلى استقبال المسجد الحرام. تحويل القبلة، والعلماء يقولون هذا أول منسوخ، هذا أول منسوخ، فأول ما نسخ القبلة. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مكة كان يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبينه، يعني ليس كالآن أن تستقبل الكعبة من أي جهة، وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني جهة واحدة. فلما هاجر إلى المدينة بقوا على هذه القبلة الأولى بيت المقدس، بقوا عليها 16 أو 17 شهرا، ثم بعد ذلك حولت، لأن اليهود كانوا يقولون يخالفنا ويستقبل قبلتنا، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة، البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالمهم أن هذا باب تحويل القبلة، وهذا لأن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، فهو مناسب لكتاب المساجد ومواضع الصلاة. إذا صليت في موضع من الأرض فماذا تستقبل؟ فهذا مناسب لكتاب المساجد ومواضع الصلاة. وذكر في الباب 3 أحاديث: حديث البراء بن عازب، وحديث ابن عمر، وحديث أنس رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث البراء فأخرجه من طريق واحدة، وهو إسناد رباعي، وهو الرباعي 68 حتى الآن في صحيح مسلم. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد الواسطي الأصل ثم الكوفي، ثقة حافظ صاحب تصانيف. قال: حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنف، ثقة متقن صاحب حديث، عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي عمرو ابن عبد الله الهمدان الكوفي، ثقة عابد اختلط بآخره، ويدلس. وفي هذا الإسناد قال: عن البراء بن عازب، لكن في الإسناد الذي بعده نحن قلنا من طريق واحدة، من طريق نعم، في الإسناد الذي بعده صرح بالسماع، قال: سمعت البراء. نعم، فإذا حديث البراء من طريقين: طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب، وتابعه من؟ سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. فإذا هما طريقا، أبو الأحوص وسفيان، كلاهما عن أبي إسحاق عن البراء. في طريق أبي الأحوص أبو إسحاق قال عن البراء، وفي طريق سفيان أبو إسحاق قال: سمعت البراء. عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا. وفي بعض الروايات 17، وفي بعضها 16 أو 17، والجمع سهل. في صفحة 98 أو صفحة 99 قال: والجمع بين الروايتين سهل، بأن يكون من جزم ب16 لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا. يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قدم كما هو معروف في ربيع الأول في منتصف الشهر، وتم التحويل في منتصف شهر بعد ذلك، فلفق من شهر القدوم وشهر التحويل لفق شهرا، هذا من جزم ب16 وألغى الزائد، ومن جزم ب17 عدهما معا، يعني عد شهر القدوم شهرا وشهر التحويل شهرا آخر. نعم، فهذا هو الصحيح، 16 أو 17. وما جاء خلاف ذلك في الروايات فضعيف. قال: حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وحيثما كنتم، يعني في أي مكان، فولوا وجوهكم شطره، أي جهته، جهة المسجد الحرام. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، إلا ما دل عليه الدليل من جواز ترك الإيش؟ الاستقبال. وهي ثلاثة: الأول النافلة في السفر، النافلة في السفر فلا يلزم الاستقبال، توجه الدابة جهة القبلة أولا إن تمكنت ثم تصلي. الثاني في حال المسايفة، يعني في حال التحام الصفين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا في حال المسايفة. ويقابل حال المسايفة يعني قبل المسايفة، قبل المسايفة صلاة الخوف المعروفة ويستقبل فيها القبلة. الثالث في حال الاجتهاد في تعيينها مع تبين الخطأ بعد، يعني أنت في مكان ما تعرف جهة القبلة فاجتهدت وصليت ثم تبين بعد ذلك أنك أخطأت، جازت صلاتك ولا يلزمك الإعادة. فهذه ثلاثة أحوال يجوز فيها ترك استقبال القبلة. قال: فنزلت، يعني هذه الآية، بعدما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما صلى ماذا؟ بعدما صلى الظهر، لأن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم جهة الكعبة كانت صلاة الإيش؟ العصر. فهنا فنزلت يعني الآية بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما صلى الظهر. قال: فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار. أي ناس هؤلاء؟ ليس أهل قباء. أهل قباء سيأتي ذكرهم في حديث ابن عمر وحديث أنس، وأما حديث البراء فالناس الذين جاءهم الخبر غير أهل قباء. فانطلق رجل يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بناس من الأنصار وهم يصلون. وهم يصلون ماذا؟ ها؟ وهم يصلون العصر، يعني هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم مر بهؤلاء الناس، يمكن أن يكونوا أخروا الصلاة. فمر بناس من الأنصار وهم يصلون. هؤلاء يعني بنو حارثة، ويمكن أن يكون الذي يسمى الآن مسجد ليش؟ القبلتين، مع أن مسجد قباء أيضا يعني على هذا أيضا يستحق هذا الوصف كما سيأتينا. فالمهم أن نعرف أن هؤلاء الناس من الأنصار غير مسجد قباء. فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم، يعني حدثهم بالذي حصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو الكعبة. فولوا وجوههم قبل البيت، أي وهم في صلاتهم. عند البخاري: فداروا كما هم قبل البيت، يعني لما بلغهم داروا كما هم. فتصبح قبلة المسجد مؤخرة، ومؤخرة المسجد إيش؟ قبلة. يعني لو تصورنا هذا، هذه القبلة تصبح مؤخرة، فلو كانوا يصلون في هذا المكان فإمامهم ماذا فعل؟ قام ودار وذهب إلى الجدار الآخر وهم معه، فغيروا الجهة، غيروا الجهة. وحتى النساء، النساء في آخر المسجد يأتينا ويصبحنا في أول المسجد قبل ذلك. في صفحة 103 قال الحافظ ابن حجر: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد. نعم، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، بيت المقدس شمال والكعبة جنوب بالنسبة للمدينة، فمن استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس. وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، يعني الإمام ما لف ودار في نفس المكان، لأن ما يكون في مكان خلفه الذي كان أمامه يسع الصفوف، وإنما هذا معناه أنه دار وذهب في مؤخر ليش المسجد. طبعا يقول قائل: والصفوف الصف الأول الذي كان معه كمان يصبح معه، ولا يعني يصبح الصف المؤخر هو الصف المقدم؟ على كل حال الذي يهمنا أنهم غيروا الجهة. قال: وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال. وفي هذا أيها الإخوة مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال الأوامر الإلهية، وهذا مما تميزوا به، وفيه العمل بخبر الواحد، مع أن الذي أخبرهم واحد ما شكوا فيه وإنما عملوا بخبره، ففيه العمل بخبر الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى البلدان من يعلم الناس ويكون واحدا يدعوهم إلى الله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله. قال: حدثنا محمد ابن المثنى، محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، ثقة ثبت. وأبو بكر بن خلاد محمد بن خلاد، أبو بكر البصري ثقة. جميعا عن يحيى، جميعا يعني هما عن يحيى. قال ابن المثنى: حدثنا يحيى ابن سعيد، وهو يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري الإمام الحافظ الناقد الحجة البصير، عن سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري. قال: حدثني أبو إسحاق السبيعي قال سمعت، هنا صرح بالسماع، قال سمعت البراء يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، قد عرفت ما فيه، ثم صرفنا، صرفهم الله عز وجل يعني قلبهم نحو الكعبة، ثم صرفنا نحو الكعبة. وأما حديث ابن عمر فأخرجه من طريقه، عبد الله بن دينار ونافع كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم وهو القسملي أبو زيد المروزي ثم البصري ثقة عابد ربما وهم. قال حدثنا عبد الله ابن دينار، أبو عبد الرحمن المدني ثقة، عن ابن عمر حاء تحويل. وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت واللفظ له، لما قال اللفظ له على خلاف العادة، إذا لم يقل واللفظ له فإذا يكون اللفظ للأول. عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، فإذا هذه واقعة أخرى، المسجد الأول مسجد بني حارثة قريبين من المسجد النبوي، فوصلهم الخبر في صلاة العشاء في صلاة العصر، وأما مسجد قباء فما وصلهم إلا في صلاة الفجر. يعني إيش؟ يعني الناس كانوا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد بني حارثة، صلوا المغرب والعشاء إلى جهة الكعبة، وأهل قباء صلوا المغرب والعشاء إلى جهة إيش؟ بيت المقدس. سبحان الله. ولم يؤمروا بالإعادة، وهذه أيضا مسألة ستأتي، لأنه لم يبلغهم الخبر. بلغهم الخبر متى؟ في صلاة الفجر من اليوم الثاني. قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، نعم، وأما حديث البراء كما تقدم فهذا في مسجد بني حارثة، ذكر هذا الشيخ اليوتيوب صفحة 102 وصفحة 115، وهذا هو الجمع الصحيح. وأما الطرق الأخرى للجمع بين الواقعتين فيها تكلف، فهذا هو الصحيح، وهو الذي يعني جمع به الحافظ ابن حجر في الفتح. قال إذ جاءهم آت، يقولون هذا الآت هو عباد بن بشر، وهذا ما يهمنا، الصحابة كلهم عدول. إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة. اقرأ يا شيخ. فاستقبلوها ولا فاستقبلوها، يمشي هذا وهذا. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فيكون هذا أمر من الآش المبلغ. طيب ولو جعلناه خبرا فاستقبلوها، يعني لما بلغهم استقبلوها، فهذا صحيح وهذا صحيح. مما يرجح الأمر فاستقبلوها رواية البخاري، ألا فاستقبلوها، وألا التحضيضية يكون بعدها إيش؟ يكون بعدها أمر طلب يعني. قال وكانت وجوههم إلى الشام، يعني إلى بيت المقدس، فاستداروا إلى الكعبة. نعم. قال حدثني سويد بن سعيد، سويد بن سعيد هذا صدوق، أبو محمد الهروي صدوق عمي، فتلقن تلقن، يعني إذا قيل له كذا يقول كذا، هذا شأن غير الحافظ، إذا لقن بأي شيء يوافق عليه. قال حدثني حفص بن ميسرة أبو عمر الصنعاني ثقة ربما وهم، عن موسى بن عقبة إمام المغازي ثقة فقيه، عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، يعني يكون موسى بن عقبة إيش؟ ها؟ رواه عن نافع ورواه عن إيش؟ عن عبد الله بن دينار، وعن عبد الله ابن عمر. رواه عن نافع وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما طبعا هذا ذكره أبو نعيم في المستخرج واضحا عندك في صفحة 119 كذا بإسناده عن موسى بن عقبة عن نافع حاء وبإسناده عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الغداء، الأول قال صلاة الصبح هنا في صلاة الإيش؟ الغداء، كلاهما صحيح، وإن كان الشافعي رحمه الله كره أن يقال صلاة الغداء، قال الذي جاء في القرآن صلاة الفجر وفي السنة صلاة الصبح، نقول أيضا في السنة صلاة الغداء. بينما الناس في صلاة الغداء إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك، يعني موسى بن عقبة بمثل حديث مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وأما حديث أنس فأخرجه من طريق واحدة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم أبو عثمان الصفار البصري ثقة ثبت، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير بآخره. عن ثابت وهو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد، يقولون أن حماد بن سلمة أثبت الناس في إيش؟ في ثابت، وثابت أثبت الناس في أنس، وأنس ألزم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لأن خادمه. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، كيف ذلك؟ كان عندك في صفحة 120 عن ابن عباس قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واليهود أكثر أهلها يستقبلون بيت المقدس أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها 17 شهر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء فنزلت الآية. قال مجاهد إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليهود قالوا يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا فنزلت الآية. يقول حافظ في الفتح وظاهر حديث ابن عباس أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة، لكن أخرج أحمد من وجه آخر أن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، فإذا هذا واضح، فإذا كان صلى الله عليه وسلم هو في مكة ليس إلا أن يستقبل إيش؟ من الكعبة جهة واحدة وهي التي تسامت جهة بيت الإيش؟ بيت المقدس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة فمر رجل من بني سلمة بكسر اللام وهم ركوع في صلاة الفجر. فإذا هذا التسمية الثالثة، الصبح والغداء والفجر. وقد صلوا ركعة، قد صلوا ركعة جهة بيت المقدس، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. نحو يعني إيش؟ جهة القبلة. تقول: وها هنا مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا؟ استقبال عينها واستقبال جهتها. خلاصتها أن من رآها وجب عليه استقبال إيش؟ عينها. من رآها أو كان قريبا منها هناك. ولذا تجد في المسجد الحرام الصفوف تكون دوائر. دوائر لماذا؟ لأن عند الكعبة الواجب استقبال إيش؟ استقبال عينها. وأما من كان بعيدا عنها فالواجب استقبال إيش؟ جهتها. ولذا تكون الصفوف إيش؟ مستقيم، حتى ولو طالت. يعني حتى لو كان الصف 2 كيلو 3 كيلو، ما نقول لا ده الصف صار طويل خلينا نخليه قوس، لا، لأن الواجب هو استقبال إيش؟ استقبال جهتها. فهذا مهم عندك في صفحة 123، أن من كان عندها ففرضه استقبال عينها، ومن كان بعيدا عنها أو غائبا عنها ففرضه فقط استقبال جهتها. قال أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير: وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاة له. نعم. ولذلك إذا كنت هناك فلو خرج شعاع، يعني لو تصورت أن في شعاع خرج من عينك، لابد أن يضرب في الكعب، لابد من استقبال عينها. قال: وأجمع على أن كل من غاب عنها عليه أن يستقبل ناحيتها وشطرها. نعم. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن من غاب عنها فلا يجب عليه إلا استقبال الجهة، لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه الممكن، هذا هو الممكن. والأمر الثاني أنه المأمور به في القرآن: فولي وجهك شطرا. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. شطرا يعني جهة. والصفوف في المسجد النبوي مستقيمة، مش يعني مقوسة. والأمر الثالث أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت. الصف الطويل يعني هذا صف مسجدنا أطول من إيش؟ من لو افترضنا أنك استقبلت جدار من جدران الكعب. نعم. وكمان لو استقبلت ركن فكمان هيكون الصف أطول من الإيش يا شيخ؟ من القطر. فالمهم سواء جدار أو قطر، صفنا هذا أطول منه. نعم. طيب، عندك أيضا مسألة مأخوذة من قوله تعالى فولي وجهك، ولي وجهك شطرة، استدل به بعضهم على أن المصلي إيش؟ ها؟ ما ينظر موضع سجوده، وإنما يولي وجهه شطر المسجد الحرام، وهذا مذهب مالك ومن وافقه أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه، لأن الله قال فولي وجهك شطرة. نقول النظر في موضع السجود لا ينافي هذه التولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خوطب بهذا كان ينظر إلى إيش؟ إلى موضع سجوده، فالنظر إلى موضع السجود لا ينافي أنه ولى وجهه شطر المسجد الحرام. فالمهم أن خلاف معروف، مالك ومن معه أنه ينظر أمامه، وأبو حنيفة والشافعي ومن معه أنه ينظر إلى موضع سجوده. وأما ما ذكره الإمام النووي قال فيه حديث البراء وهو دليل على جواز النسخ ووقوعه. نعم، فالنسخ جائز إيش؟ عقلا، وواقع إيش؟ شرعا، ردا على اليهود. هناك من اليهود من منعه عقلا، وهناك من رده نقلا، ويكذبون على موسى عليه السلام أنه لا نسخ بعده، ففيه جواز النسخ ووقوعه، وهذه مسألة أصولية. قال وفيه قبول خبر الواحد، والإمام البخاري له كتاب إيش؟ له كتاب أخبار الأحاد. خبر الواحد إذا صح فهو يفيد العلم والعمل معا ويقبل. قال وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين، لأن أهل قباء كانوا صلوا إيش؟ صلوا ركعة ثم استدار. طب وإيش الفائدة من هذا الآن؟ إنسان اجتهد جهة القبلة وصلى إلى جهة معينة، بعدين وهو في الصلاة ها؟ اتغير اجتهاد، فجاء متجه للجهة خلفه، بعدين بعد شوية كمان اتغير اجتهاد، يعني صلى 4 ركعات إلى 4 جهات، فنقول صلاته كلها إيش؟ صحيح. ففيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين. قال وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده 4 مرات في الصلاة الواحدة، فصلى كل ركعة منها إلى جهة، صحت صلاته على الأصح، لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاة مستقبل الكعبة ولم يستأنفوها. مسألة أخرى، قال وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا ما أمروا بماذا؟ ما أمروا بإعادة صلاة المغرب والعشاء ولا بصلاة الصبح، بل استداروا وبنوا على ما كان قبل، فدل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه. قال فإن قيل هذا نسخ للمقطوع به بخبر الواحد، إيش المقطوع به؟ ها؟ توجههم جهة بيت المقدس، هذا مقطوع به، الناس كلها رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا، وبعدين يأتي واحد ويخبرهم فيكونوا يعني غيروا المقطوع به بخبر الواحد. فالجواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم، صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ يقلب وجهه في السماء، وهم كانوا ينتظرون تغيير الإيش؟ تغيير القبل. فهذه إيش؟ هذه قرائن ومقدمات. فمن أجل هذا نحن نقول خبر الواحد إذا احتفت به قرائن ومقدمات أفاد الإيش؟ أفاد العلم. طيب، واختلف أصحابنا وغيرهم في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني توجه النبي صلى الله عليه وسلم جهة بيت المقدس هل كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وجهين لأصحابنا، والذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن، فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال إن القرآن ينسخ السنة. عرفتم؟ استقبال بيت المقدس كان بسنة، والقرآن نزل بتغيير القبلة فيكون فيه نسخ القرآن للسنة. والقول الثاني أنه لا يجوز، لأن السنة مبينة للكتاب، فكيف ينسخها؟ السنة تبين الكتاب، فكيف نحن نقول القرآن ينسخ السنة؟ لأن السنة بيان. وهؤلاء يقولون لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة، بل كان بلاش بالوحي، فتكون النتيجة عندهم ماذا؟ أن القرآن نسخ الإيش؟ نسخ القرآن. واختلفوا أيضا في عكسه، وهو نسخ السنة للقرآن، فجوزه الأكثرون ومنعه الشافعي وطائف. عندك في صفحة 105 مسائل أخرى من الأمثلة التي ذكرها الشيخ، لنسخ القرآن للسنة، وهذا مثال جيد. أخ معاذ، أبو معاذ، وهو ماذا؟ أن الشروط، شروط صلح الحديبية هذه سنة، صح؟ شروط صلح الحديبية سنة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة، فنزل القرآن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فيكون هذا قرآن نسخ هذه السنة، فهذا مثال على نسخ السنة بالقرآن. قال وفيه بيان صحة نسخ الأحكام، وهو جائز عقلا وواقع شرعا، وهذا مجمع عليه عند المسلمين خلافا لليهود لعنهم الله، فعند بعضهم باطل نقلا وعند بعضهم باطل عقلا. ومن المسائل المهمة أيضا جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ قال لأنهم لما تمادوا في الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه رجح عندهم التمادي والتحول على القطع والاستئناف، ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد صحيح. يعني لما أخبرهم المخبر فهم اجتهدوا وفعلوا إيش؟ وبنوا، اجتهدوا وبنوا ولم إيش؟ ولم يستأنفوا الصلاة، فدل على وقوع الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة، لكن إذا كان هناك خطأ فلا يقرون عليه، كما اجتهد من عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وكانت في برد شديد، فأجنب فتيمم وصلى بالناس، فلما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت بالناس جنبا، هذا يعني تقرير له. طب عندك في صفحة 110 مسألة مهمة، وهي من اجتهد في القبلة فصلى إلى غيرها فهل يعيد أم لا؟ اجتهد إنسان فالقبلة ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة، فهل يعيد؟ أقوى. ذهب أبو حنيفة ومن معه والبخاري أيضا وجاعا لمن مالك أنه لا يعيد، أنه لا يعيد. وقال بعضهم كالزهري قالوا يعيد في الوقت، ومنهم من قال يعيد أبدا، يعني في الوقت وبعد الوقت. والصحيح أنه لا يعيد، وقد بوب الإمام البخاري بذلك، قال باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، على من سهى، والخطأ والجهل متشابهان. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. الباب الذي بعده وهو باب في غاية الأهمية لأنه باب توحيد، قال باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ، يعني النهي عن بناء والنهي عن اتخاذ، واتخاذ الصور فيها. فتأمل القبور والصور، وهذه أعظم فتنتين للناس في دينهم، الفتنة بالقبور والصور. قال والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، فذكر أولا النهي عن بناء المسجد على القبور والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، يعني وإن إيش ها وإن لم يبنى عليها مسجد، كيف يتخذوها مسجدا وإن لم يبنى عليها مسجد يصلي عندها أو إليها. وهذا الباب أيها الإخوة صنف فيه الشيخ الألباني رسالة مستقلة، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وهي رسالة مهمة ينبغي قراءتها مرات ومرات. ذكر فيها 14 حديثا صحيحا. نعم 14 حديثا صحيحا في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ثم ذكر معنى اتخاذ القبور مساجد، وذكر أن ذلك له ثلاثة معان: الصلاة عليها، الصلاة إليها، بناء المساجد عليها. الصلاة عليها يعني يصلي على القبر، أو إليها، أو نقول كمان عندها، هذا ذكره شيخ الإسلام، فهذا يعتبر الرابع. الصلاة عليها، إليها، عندها، وبناء المساجد عليها، فهذا كله داخل في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. طيب ما هو السر في النهي عن ذلك أيها الإخوة؟ طبعا تجد بعض العلماء يذكر حكما بعيدة عن مقصود الشرع، وإنما الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ونقله الشيخ هنا في صفحة 125، باب النهي فعلة النهي، صفحة 125. ماذا قال الشيخ؟ قال لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر، يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. احفظ هذه الثلاثة لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد صاحب القبر لأجل صاحب أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه يدعون صاحب القبر والدعاء به يعني إيش؟ يعني يدعون الله متوسلين به والدعاء عنده. حتى الدعاء عنده هذا من الذرائع. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه. الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة، تأمل دقة الشيخ، لأن الفعل قد يفضي إلى مفسدة لكن فيه إيش؟ ها؟ فيه مصلحة تربو على المفسدة فيفعل، وأما هذا ليس فيه مصلحة أصلا. فهذا يعني الحكمة في هذا النهي فتمسك به. وأما كل ما يذكرونه فهو والعياذ بالله من الشرك بالله عز وجل، كما سنذكر لكم أمثلة على ذلك. وذكر في الباب حديثين لعائشة وحديث معها ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث جندب، وكما ذكرنا لكم إعلام الساجد فيه كم؟ 14 حديثا صحيحا. فالنهي عن اتخاذ القبور مساجد هذا معنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في أصل من أصول الدين. أما حديث عائشة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد. زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، ثقة ثبت. قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأول من هذا؟ القطان اللي فاول الإسناد، القطان، والأعلى منه الأنصار. فيحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري الإمام الحجة الناقد البصير. قال حدثنا هشام وهو هشام بن عروة أبو المنذر المدني، ثقة فقيه ربما دل. قال أخبرني أبي وهو عروة ابن الزبير أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه. عن عائشة أن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش ومات هناك، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هناك سنة سبت، وقيل سنة سبع. أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وارضاه رضي الله عنهما. وأم سلمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية. وأما أم حبيبة إيش يا شيخ؟ أموية. أبو سفيان أموي، وأما أم سلمة مخزومية. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4، وقيل سنة 3. نعم. ذكرتا كنيسة رأينها، ولا رأتاها، على أن أقل الجمع 2 فيجوز رأينها، وجاء في بعض الروايات رأتاها، رأتاها. رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فيها تصاوير، تصاوير وين؟ ها، على الجدران، يعني مسطحة مش مجسمة، لرسول الله. هذا متعلق بإيش؟ ذكرت. هذا فائدة المتعلق، أي جار ومجرور وأي ظرف لا بد له من متعلق. ما يقال فيها تصاوير لرسول الله، لا، ذكرت لرسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك، على أنه خطاب للإناث، وفي بعضها إن أولئك على أنه خطاب لمن يصلح له الخطاب. إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. هذا في الرجل الصالح. وأما بعد ذلك فصارت القبور تبنى على الرجل الملحد. نعم، شيخ له مقام، وبعد شوية يكتشفون انه ايش، انه يهودي او انه كذا او انه حمار. اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، يعني يصلون في هذا المسجد تبركا بهذا الصالح، كما قال شيخ الإسلام: إما أن يدعو أو يدعو الله به أو يدعو الله إيش عنده. احفظ الثلاثة هذه: إما أن يدعو، هذا شرك أكبر، يدعو الله به هذه بدعة، يدعو الله عنده هذه أيضا ذريعة للشرك. قال: وصوروا فيه تلك الصور. لماذا يصورون الصور، صور الصالحين؟ حتى كما يزعمون يشجعوهم على عبادة الله عز وجل. أشياء مخترعة، كالذي يأتي بالسبحة هذه ويقول هذه يعني تعين على ذكر الله عز وجل. نقول: لا بد من يعني شرعية الوسيلة. وصوروا فيه تلك الصور. فتأمل كيف جمعوا بين أعظم فتنتين: فتنة القبور بنوا على قبره، وصوروا فيه تلك الصور، فجمعوا بين أعظم فتنتين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لماذا كانوا شرار الخلق؟ لأن فعلهم متعدي إلى الآخرين، لأنهم بنوا المسجد على القبر والناس يصلون فيه، فصار فعلهم متعديا. فإذا أولئك شرار الخلق. تأمل شرار، هذه أول لفظ، وسيأتي لعنة الله عليهم اللعن، وسيأتي أيضا قاتل الله، هذه ثلاثة، وصريح النهي، هذه أربعة. فكل هذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ على التحريم. فليت شعري الذين قالوا بالكراهة على أي شيء اعتمدوا، مع هذه الألفاظ: شرار الخلق، اللعن، قاتل الله، صريح النهي. فعندك في صفحة 130 المسألة الرابعة قال: والحق أنه للتحريم، كيف وقد ثبت اللعن عليه. قال في العمدة: وأما الشافعي وأصحابه فصرحوا بالكراهة. نعم، فظاهر النص العموم. انظر ما نقله الشيخ عن البيضاوي، قال: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المسلمين عن مثل ذلك. فأما يا سبحان الله تأملوا أيها الإخوة، فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له، الله أكبر، وين العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلة نهى التي نهى من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم سد ذريعة الشرك. فهنا يقول فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه فلا يدخل في الوعيد المذكور. قال الشيخ هذا الذي أباحه البيضاوي هو عين ما جاء النهي عنه. قال ومن الغريب العجيب أن السيوطي والسندي نقل كلام البيضاوي هذا في شرحهما عن النساء، وكذا ذكر في الفتح نحوه، وكلهم أقروه عليه، وهذا هو العجب العجاب من مثل هؤلاء الأكابر، سبحان الله. فيا إخواني لابد الإنسان أن يمحص اتباعه فيتبع العلماء الراسخين. قال وقد حكى لي بعض من أثق به، الشيخ الأثيوبي يقول من أهل العلم أنه سافر إلى مصر لطلب العلاج، فزار قبر البدو، الرجل يعني زار القبر يعني أمره خفيف هتشوف الآن، فرأى رجلا من علماء عليه زي العلماء يسجد أمام ضريح البدو، يعني جاء عند الضريح أمام الضريح ويسجد. قال فقلت له إنا لله وإنا إليه راجعون، مع أنه ذهب للزيارة، لكن استبشع هذا الفعل من هذا الذي في زي العالم. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أمثلك يفعل هذا وأنت من العلماء وعليك لباس العلماء؟ قال فرد علي بملء فيه قائلا إن السجود لله والبدوي كالكعب، يعني كما أننا نسجد لله عند الكعبة، فيقول السجود لله والبدو كالإيش؟ كالكعبة. تأملوا أيها الإخوة. فلا بد للإنسان المسلم الذي يحرص على دينه أن يمحض ويمحص اتباعه، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي المقابل ما أحسن ما قاله القرطبي صفحة 128، قال إنما صور أوائلهم الصور ليأتنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان كما حصل في عهد نوح، ثم خلف من بعدهم خلف جهلوا أغراضهم ووسوس لهم الشيطان أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك، ثم ذكر الأحاديث. قال ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره، وأيضا جعلوها إيش؟ مثلثة هذه الحجرة، فلما بنوا الجدران ما بنوا الجدار هكذا، لأنهم لو بنوا الجدار هكذا الناس يأتون ويصلون إيش؟ هنا، وإنما بنوا كيف؟ جعلوها مثلثة هكذا، لأنه مش ممكن يستقبلون هذا الجدار، هيكون غير جهة القبلة وهنا غير جهة القبلة. اللهم أن الشيطان يأتي ويقول له طيب صلي عند الزاوية هذه، لكن على كل حال تقليل للشر. فالمهم أنهم جعلوا الحجرة مثلثة. وكذا أيضا نقل عن ابن رجب قال هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على القبور. ثم ذكر مثله، قال وتصوير الصور للتأنس برؤيتها أو للتنزه بذلك للتلهي محرم، لأن بعض الناس يقول الممنوع في الصورة أنها تصور وتعلق للتعظيم، نحن نتصور حتى يعني نتذكر واوا، فيقول حتى هذا محرم. تصوير الصور للتأنس برؤيتها أو للتنزه بذلك للتلهي محرم، وهو من الكبائر. وذكر أيضا كلام ابن دقيق العين في هذا، لما نقل أن تحريم تصوير الحيوان خصوصا الآدمي، قال وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان، قالوا هذا التحريم كان أولا لأن الناس كانوا قريبين العهد بعبادة الأوثان، وأما الآن فالإسلام انتشر. فابن دقيق العيد رد هذا كله، قال وهذا عندنا باطل قطعا، لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين، فإنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم، سواء كان في الأزمنة الأولى أو في الأزمنة المتأخرة. طيب نقف عند حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.